بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الشرط السادس التسمية عليها عند ذبحها، أي من شروط الأضاحي، وهذا من شروط الذبائح مطلقا وليس الأضاحي فقط، وهذا شرط فيها وفي غيرها. قال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال سبحانه: فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وفي البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. قال: وقد أجمع أهل العلم على التسمية عند الأضحية، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، كما في الصحيحين عن أنس. فثبتت التسمية من فعله ومن أمره، بل ومن نهي الله عز وجل عن الأكل من ذبيحة لا يسمى عليها. ولهذا فإن التسمية شرط في الأضاحي، ومن ترك التسمية على الأضحية أو على أي ذبيحة فإنها لا يجوز أكلها. وقد مر بنا هذا في بعض الدروس الماضية: هل هناك فرق بين أن يتركها نسيانا أو عمدا؟ فأما إن تركها عمدا فلا خلاف بين أهل العلم أنها لا تؤكل، وأما إن نسيها أو تركها نسيانا فالصحيح أيضا من كلام أهل العلم أنها لا تؤكل. الصحيح من كلام أهل العلم أنها لا تؤكل لظاهر هذه الأدلة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأما الذين استدلوا بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا دليل في وادي والمسألة في وادي آخر. فإن قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أي في الإثم، بمعنى أن من ذبح ونسي أن يسمي فلا إثم عليه عند الله، وأما الأكل فهذه مسألة أخرى لا يجوز أكلها للآيات المتقدمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قال بعضهم: يعني لو كان ثور كبير سيرمى للمزابل؟ سيقول بعضهم: يرمى للمزابل، هذا إسراف، هذا من باب الإسراف بالأموال، والإسلام ينهى عن الإسراف بالأموال. قال الشيخ العثيمين: إذا تساهل الناس في البسملة يحصل الإسراف وتركها، ولكن لو علم الذابح أنه إن ترك البسملة ولو نسيانا فإن ذبيحته ترمى للمزابل لحافظ عليها ولما تركها من حرصه على ذلك اللحم، فلن ينساها بعد ذلك. إذا رمي ثور لن يرمى بعده أي ثور، لكن لو حصل التساهل فإن الناس لا يبالون. الشرط السابع: أن تكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فلا يذهب يذبح شيئا مثلا مغصوبا أو مرهونا أو مستأمنا ونحو ذلك، فهذه لا تجزئ ولا يجوز. قال: فلا تصح الأضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق. يذهب يأخذ يسرق كبشا من السوق ثم يذهب يضحي، بسم الله والله أكبر، هذا لا يجزئ. قال: والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، وأكل مال الغير بغير حقه معصية، ولا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إلا برضا من له الحق. وبرضا بألف مطوية، صح؟ يجوز الوجهان، برضا بألف، طيب، الشاهد من هذا أن من شروط الأضاحي أن تكون ملكا لصاحبها، فإن لم تكن ملكا لصاحبها بأي صورة من الصور فلا يجوز التضحية بها. قال: واجبات الأضحية، تقدمت شروط الأضحية وهي 7، وبعضهم يزيد الإخلاص كما تقدم فتصير كم؟ 8. والإخلاص في كل عبادة ليس في هذه فحسب. قال: واجبات الأضحية، للأضحية عدة وعدة واجبات، وهي كالتالي: الأول الإمساك عن الشعر والبشر والأظفار لمن أراد أن يضحي، لما رواه مسلم عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. جاء في رواية: حتى يضحي، يعني لو أن الإنسان تأخر ولم يضحي إلا في ثالث أيام التشريق فإنه لا يجوز أن يمس من شعره ولا بشره إلى ثالث أيام التشريق، فإن ذبح بعد صلاة العيد فيكون هنا قد حل له ما تقدم. قال: وظاهر هذا الحديث التحريم، وبهذا قال سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وابن المنذر وبعض أصحاب الشافعي، وهو قول ربيع بن أبي عبد الرحمن، ورجحه ابن قدامة وابن حزم والشوكاني والصنعاني وشيخنا الإمام الوادعي والعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ورجحه شيخنا الحجوري حفظه الله تعالى. كل هؤلاء يرون أن هذا النهي للتحريم، وخالف في هذه المسألة الشافعي فقال: النهي للكراهة، يعني للتنزيه. وقال أبو حنيفة: لا يكره، والحديث يرد عليهم. جمهور أهل العلم على أن هذا منهي عنه، ولم يخالف إلا أبو حنيفة. ثم الذين قالوا بالنهي منهم من قال للتنزيه كالشافعي، ومنهم من قال للتحريم وهم الحنابلة وأكثر المانعين. فإذا من قال بأن النهي أن ليس هناك نهي وأنه يجوز للمضحي أن يأخذ من شعره وبشره في العشر وله أضحية، فليس له أسوة إلا أبو حنيفة. ومن قال بهذا القول، لكن هذا هو المشهور عن أبي حنيفة. قال: مسألة، من الذي يمسك عن شعره؟ عندكم يمسك يصاب يمسك يمسك عن شعره وبشره، هل هو الذي يضحي أم جميع أهل بيته؟ وهذه مسألة مهمة لأنها مسألة عملية. قال: هذا مما اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول أن الذي يضحي هو الذي يمسك فقط دون بقية أهل بيته، قال العثيمين وعليه ظاهر الحديث وهو ترجيح كثير من أهل العلم. والثاني أن النهي يشمل المضحي والمضحى عنه، وهو قول متأخر الحنابلة وهو ترجيح شيخنا يحيى الحجوري في التجلية. وأصحاب هذا القول يقولون: هو يشارك المضحي في الثواب فيشاركه في الحكم، يعني كل من يضحي عنهم يشاركون في الثواب فيشاركونه في الحكم. وأصحاب القول الأول يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك. والقول الثاني أحوط. طيب، هذا القول أنه لم يكن ينهاهم، نعم أنه لم يأتي أنه كان ينهاهم، لكنه يكتفي بحديث أم سلمة، فإنه قد قال في حديث أم سلمة: فلا يأخذن من شعره ولا بشره، فالحكم أو هذا الحديث يشملهم. والقول الأول أصرح دليلا، ولهذا رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، ومن أخذ بهذا القول الذي هو القول الأول فلا ينكر عليه، ورأى أن المنع من أخذ الشعر والبشر إنما هو لمن أراد الأضحية دون سائر أهل البيت فلا ينكر عليه، فإن ظاهر الحديث يؤيد هذا القول، ظاهر الحديث يؤيد هذا القول.